أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة. ذكرنا في المسألة السابقة أن الغسل عن الجنابة إذا صدر الحدث الأصغر في أثنائه فلا يبطل ذلك الغسل للمكلف أن يتمه، ولكن يضم إليه الوضوء من باب الاحتياط، وله أن يعدل عدولا استئنافيا إلى غسل آخر. الآن الكلام فيما لو صدر الحدث الأصغر في أثناء بقية الأغسال كغسل الحيض وغسل النفاس وغسل مس الميت وغسل الجمعة وبقية الأغسال، سواء كانت تلك الأغسال واجبة أم كانت مستحبة، فهل الحدث الأصغر الذي يصدر في أثنائها يوجب بطلانها أم أن حكمها حكم غسل الجنابة، ذلك الحدث لا يبطلها؟ سماحة السيد يقول: لا فرق بين بقية الأغسال وبين غسل الجنابة، فكما أن غسل الجنابة إذا صدر في أثنائه الحدث الأصغر لا يبطله، كذلك بقية الأغسال لا يبطلها صدور الحدث الأصغر في أثنائها. وعليه فللمكلف أن يتم هذه الأغسال ويضم إليها الوضوء من باب الاحتياط، كما له أن يعدل عدولا استئنافيا إلى من الترتيب إلى الارتماسي أو من الارتماسي إلى الترتيبي، فلا فرق بين هذه الأغسال وبين غسل الجنابة إلا في غسل الاستحاضة المتوسطة، فإن غسل الاستحاضة المتوسطة سيأتي أنه لا يجزي عن الوضوء، فإذا صدر الحدث في أثنائه أو لم يصدر الحدث في أثنائه يجب على المرأة أن تضم إليه الوضوء فيما لو كانت محدثة بالأصغر، لأن هذا الغسل هو أساسا لا يجزي عن الوضوء حتى وإن لم يصدر في أثنائه الحدث الأصغر. أما بقية الأغسال إذا صدر الحدث في أثنائها فإذا أكمله المكلف فيضم إليه الوضوء من باب الاحتياط، وإذا عدل عدولا استئنافيا لا حاجة إلى أن يضم إليه الوضوء، لما تقدم من أن جميع الأغسال هي تجزي عن الوضوء فيما إذا ثبتت بدليل معتبر، سواء كانت واجبة أم كانت مستحبة، إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فرغم أنه واجب على المرأة ولكنه لا يجزي عن الوضوء لما سيأتي الحديث فيه من أن هذا الغسل هو لا يجزي عن الوضوء. لذا يقول: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة، يعني لا تبطل هذه الأغسال، فله أن يتمها وله أن يعدل عدولا استئنافيا، إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال، يعني سواء أكملها أو عدل عدولا استئنافيا، في الحالتين هو يجب عليه أن يتوضأ. وهذا هكذا نفسر على كل حال، أو نفسره سواء صدر الحدث في أثنائها أو لم يصدر في أثناء غسل الاستحاضة المتوسطة أو لم يصدر، وبالتالي على كل حال يجب عليه أن يتوضأ، وربما تشمل على كل حال تشمل كلا الصورتين. أما لماذا أن غسل الاستحاضة المتوسطة لا يجزي عن الوضوء؟ رغم أنه واجب على يأتي إن شاء الله في أبحاث غسل الاستحاضة. مسألة 206، إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، ما تقدم وكان في صدور الحدث الأصغر كخروج الريح أو البول أو الغائط في أثناء الأغساط، سواء كانت غسل الجنابة أم بقية الأغساط، لا فرق بينها. الآن نتكلم فيما إذا صدر الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض أو مس الميت، صدر في أثناء الغسل، فهل هذا الحدث الأكبر يبطل الغسل أو لا يبطله؟ واضح؟ وهل يجب إعادة الغسل من جديد أم يكمل ذلك الغسل الذي صدر في أثنائه الحدث الأكبر؟ سماحة السيد يفصل بين حالتين، فتارة يكون الحدث الأكبر الذي صدر في أثناء الغسل هو مماثل للغسل الذي صدر في أثنائه، كما لو كان المكلف يغتسل عن الجنابة وبعد أن غسل رأسه وعنقه أجنب من جديد، جامع زوجته أو صدر منه، خرج منه المني فأجنب في أثناء غسل الجنابة، صدر منه حدث أكبر مماثل للغسل الذي يغتسله، فهو يغتسل عن الجنابة وحدثه الأكبر أيضا الجنابة. في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يستأنف الغسل من جديد، هذا الغسل يعيده من جديد، وإذا أعاده فهو يجزي عن الوضوء بلا إشكال. لماذا يعيد هذا الغسل؟ باعتبار أنه عندما صدر منه جنابة وحدث أكبر في أثناء الغسل، فهذه الجنابة وهذا الحدث الأكبر هو بنفسه سبب مستقل لوجوب الإتيان بغسل جديد، لما دل على أن من صدر منه حدث الجنابة يجب عليه أن يغتسل، فكما أن الجنابة الأولى هي سبب مستقل للغسل، الجنابة الثانية هي سبب مستقل للغسل أيضا، فيشملها ما دل على وجوب الاغتسال عن الجنابة لأجل الصلاة أو لأجل ما يعتبر فيه الطهارة من الجنابة. فعليه لما كانت الجنابة الثانية موضوع مستقل وسبب مستقل للحكم بوجوب الاغتسال، فإذا يجب عليه أن يغتسل، وإذا اغتسل فيشمله ما دل على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. واضح؟ وهكذا إذا كانت إذا كان الرجل مثلا يغتسل غسل مس الميت، وفي أثناء الغسل مس ميتا آخر، فهذا الحدث مشابه لذلك الحدث، أيضا يجب عليه أن يعيد هذا الغسل من جديد، وهذا الغسل الجديد يجزي عن الوضوء بلا إشكالين. هذه هي الصورة الأولى، فيما لو صدر الحدث الأكبر في أثناء الغسل وكان مماثلا للحدث السابق. قال إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو مس الميت في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، هذا الحدث الثاني سبب مستقل لوجوب الاغتسال كالحدث الأول، فكما أن الأول سبب مستقل للغسل، الثاني كذلك سبب مستقل للغسل، وقلنا هذا الغسل أيضا يجزي عن الوضوء، ولا معنى لأن نقول يكمل غسله الأول، لأن الجنابة الثانية هي سبب وموضوع مستقل كالجنابة الأولى، فلا معنى لأن يكمل الغسل الأول. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا افترضنا أن الحدث الأكبر الذي صدر في أثناء الغوص هو مخالف للحدث السابق، كما لو كان يغتسل من الجنابة وفي أثناء غسلها مس ميتا، أو كان يغتسل عن مس الميت وأجنب في أثناء هذا الغوص، أو المرأة صدر منها الحيض وهي تغتسل غسل الجنابة، أو تغتسل غسل مس الميت، أو تغتسل عن الحيض وأجنبت في أثناء الغوص، وهذه كلها أغسال ماذا؟ الأحداث الكبرى التي تصدر هي مخالفة للحدث السابق. هنا إذا كان الحدث الأكبر مخالفا للحدث السابق فهذا الحدث الأكبر لا يبطل ذلك الغوص الذي صدر في أثنائه، بل له أن يتمه ويأتي بالغسل الجديد، فيكمل غسل الجنابة ثم يغتسل لمس الميت، كما أن له أن يعدل عن غسل الجنابة ويأتي بغسل واحد عن الجنابة وعن مس الميت، أو المرأة عن الجنابة وعن الحيض، واضح؟ أو عن الجنابة وعن مس الميت. فلما سيأتي إن شاء الله من أنه من صدر منه أسباب متعددة للغسل فله أن يأتي بغسل واحد بنية الجميع ويجزي عن الجميع، وإذا أتى بغسل واحد عن الجميع فهذا الغسل يجزي عن الوضوء ولا داعي إلى أن يتوضأ بعده، إلا في الاستحاضة المتوسطة لما تقدم ما يأتي من أنها يجب الوضوء مع غسلها، حيث أن غسلها لا يجزي عن الوضوء. لذا يقول فلا إشكال في وجوب الإثم وإن كان مخالفا، هذه الصورة الثانية، وإن كان مخالفا له لم وإن كان مخالفا له لم يبطل غسله، لا يبطل الغسل الذي صدر الحدث الأكبر في أثنائه. لماذا لا يبطل؟ لعدم الدليل، ما عندنا دليل على أن من كان يغتسل غسلا واجبا أو مستحبا وأحدث بالأكبر في أثنائه فالحدث الأكبر يبطله، لا يوجد دليل، لا آية ولا رواية، فإذا لا يبطل هذا الغسل، فيتمه ويأتي بالآخر، يكمله ثم يأتي بالغسل الآخر، واضح؟ وإذا أتى بالغسل الثاني فهذا الغسل الثاني يجزي عن الوضوء، يكمل غسل الجنابة ثم يغتسل لمس الميت، ومس هذا غسل مس الميت يجزي عن الوضوء. ويجوز طبعا هاي بلا فرق، هاي يكون نبه بلا فرق بين أن يكون الحدث السابق هو الجنابة واللاحق هو مس الميت مثلا، أو بالعكس الحدث السابق هو مس الميت واللاحق هو الجنابة، ماكو فرق بينهم، أن بعض الفقهاء أدى تفصيل في هذه المسألة، يفصل ما إذا كان السابق هو الجنابة واللاحق هو مس الميت أو بالعكس، سماع السيد لا يفرق، هذه عبارته مطلقة، يقول ما دام الثاني مخالف للأول فالأول لا يبطل، يكمله ويأتي بالثاني، بلا فرق بين أن يكون الأول الجنابة والثاني مس الميت مثلا أو بالعكس، واضح؟ ويأتي بالآخر. ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، يعني يقطع ذاك غسله، ولما غسل الرأس والرقبة أجنب مثلا أو مس ميتا فيقطع هذا الغسل الذي صدر في أثناء الحدث الأكبر ويستأنف غسل جديد من البداية، يشرع بغسل واحد للاثنين للجنابة ولمس الميت، لما سيأتي من أنه إذا اجتمعت أسباب متعددة أجزأ غسل واحد عن الجميع، هذا يأتي في مسألة 210 إن شاء الله. ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ولا يجب الوضوء بعده، هذا الغسل اللي استأنف لهما يتوضأ بعدها أو لا يتوضأ؟ نقول لا يتوضأ، حيث أنه غسل، وهذا الغسل هو يجزي عن الوضوء لما تقدم من أن كل الأغسال تجزي عن الوضوء، وهو لم يصدر في أثنائه لا حدث أكبر ولا حدث أصغر، فلماذا يضم إليه الوضوء؟ ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة. أما في الاستحاضة المتوسطة قلنا أصلا هو غسلها لا يجزي عن الوضوء، فلا بد أن يتوضأ بعدها. واضح؟ يعني هي كانت تغتسل المرأة عن الجنابة وصدر منها حدث الاستحاضة، استحاضة صار عندها استحاضة متوسطة، أو هي عندها استحاضة متوسطة وفي أثناء غسلها أجنبت، فهنا عندما تستأنف غسلا لهما فهذا الغسل لابد أن تضم إليه الوضوء. واضح؟ يعني الصورة الواضحة فيما لو كانت تغتسل عن الجنابة مثلا وصدر حدث الاستحاضة في أثنائها، فهذه الاستحاضة، هذا الغسل الأول غسل الجنابة بإمكانها أن تكمله وتستأنف غسلا جديدا للاستحاضة، لكن هذا غسل الاستحاضة لا يجزي عن الوضوء لأنه أصلا لا يجزي عن الوضوء.
وإذا
لا خلي أكمل، وإذا استأنفت لهما غسلا واحدا، تركت غسل الجنابة وشرعت بغسل واحد للجنابة وللاستحاضة، فأيضا ظاهر العبارة أنه
تضم الوضوء
إلى ذلك. واضح؟ أما إذا بالعكس، خلنا نفترض أنه هي كان عليها استحاضة متوسطة ثم في أثناء غسلها أجنبت، فلها أن تكمل غسل الاستحاضة المتوسطة وتشرع بغسل للجنابة، وهذا غسل الجنابة بلا إشكال هو يجزى عن الوضوء. واضح؟ وإذا استأنفت لهما غسلا واحدا، فهسه ما أدري بعد أنا الظاهر العبارة يشمله أو لا، هل يجزي هذا عن الوضوء أو لا يجزي؟ يعني هي قدر متيقن إذا أتت بغسل الجنابة عن الاثنين فهذا يجزي بلا إشكال، غسل الجنابة عن الاثنين هذا يجزي بلا إشكالين. بل فالعبارة يعني ما نقدر ننسب فيها شيء لا سماحة السيد. ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة، أما فيها الصورة الواضحة قلت ما لو كانت تغتسل للجنابة وفي أثنائها صدر حدث الاستحاضة المتوسطة فتكمل غسل الجنابة وتستأنف غسلا للاستحاضة المتوسطة، وهذا الغسل للاستحاضة المتوسطة لا يجزي عن الوضوء. واضح؟ هذا هو القدر المتيقن من العبارة. مسألة 207، إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، واحد شك أنه غسل الرأس والرقبة أو لم يغسلهما، فتارة يكون شكه قبل أن يشرع بغسل البدن، وأخرى يشك بعد أن شرع بغسل البدن، فإذا كان شكه قبل الشروع في غسل البدن فلا إشكال أنه يجب عليه أن يأتي بغسل الرأس والرقبة. لماذا؟ للاستصحاب، سابقا لم يغسلهما والآن يشك هل غسلهما أو لا فيستصحب عدم غسلهم، أو لقاعدة الاشتغال، الاستصحاب يجري قاعدة الاشتغال تجري، ففي الحالتين يجب عليه أن يأتي بغسل الرأس والرقبة، فيما إذا كان شكه قبل الشروع في غسل البدن. هذه الحالة الأولى أو النقطة الأولى أو الصورة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان شكه في غسل الرأس والرقبة، شك مو في الصحة، التفت، شك أنه غسلهن لو ما غسلهن في الوجود، أنه أتى بغسلهما أو لم يأتي. الصورة الثانية والنقطة الثانية، فيما إذا شك في أنه هل غسل الرأس والرقبة أو لم يغسلهما، ولكن شكه حصل بعد أن دخل في غسل البدن، هو جاي يغسل بالبدن، شك أنه غسل الرأس والرقبة أو لم يغسلهما، هنا هل يحكم على أنه يبني على أنه قد غسلهما أو لا يبني على ذلك؟ فإن قلنا بأن قاعدة التجاوز تجري في الغوص، فلا إشكال في أنه يبني على أنه قد غسلهما، لأن قاعدة التجاوز شو تقول؟ تقول إذا شككت في الجزء السابق بعد أن دخلت في الجزء اللاحق فشكك ليس بشيء، ابن على أنه أنت إن شاء الله قد أتيت بالجزء السابق. كما إذا شككت في القراءة، قرأت لو ما قرأت بالصلاة بعد أن دخلت في الركوع فقعدت التجاوز، شو تقول لي؟ قل إن شاء الله قرأت وكمل صلاتك، واضح؟ فإذا قلنا أن قاعدة التجاوز تجري في الغوص، فمقتضى التجاوز حيث أننا دخلنا في الجزء اللاحق فنبني على الإتيان بالجزء السابق ونكمل الغسل ولا إشكال. أما إذا لم نقل بجريان قاعدة التجاوز في الغوص، فحينئذ يلزم الإتيان بغسل الرأس والرقبة، الجزء المشكوك السابق، واضح؟ خب، ما هو رأي سماحة السيد؟ فيما مضى قلنا اتفق الفقهاء على أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وبينا عدم جريانها، سبب عدم جريانها، حيث قلنا توجد رواية ظاهرة أو صريحة في أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وهي الرواية صحيحة وبنى عليها كل الفقهاء، وكلهم تقريبا أجمعوا على أن التجاوز لا يجري في الوضوء. ولكن هل يجري في الغوص؟ قاعدة التجاوز هل تجري في الغوص أو لا تجري؟ جملة من الفقهاء قالوا تجري القاعدة، والنزاع في الحقيقة ليس في أن القاعدة هل فيها اقتضاء لأن تجري في الغوص أو ليس فيها اقتضاء. كل الفقهاء يقولون هي تجري في الأغسال بما فيهم سماحة السيد، ولكن النزاع وين صار؟ النزاع في أنه قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا كان هنالك تعدد وأكو أجزاء، وأنت تشك في السابق بعد الدخول في اللاحق، فإذا أكو تعدد في العمل وأكو به أجزاء وأكو ترتب بين هذه الأجزاء فتجري القاعدة، واضح؟ حيث أنه يوجد في الغوص، فعليه فمن قال وعليه فمن قال بوجوب الترتيب بين أعضاء الغوص بتقديم الرأس والرقبة على النصف الأيمن أو على البدن كله، فلا إشكال في أن القاعدة تجري عنده. أما من لم يقل بالترتيب، فحيث أنه لا يوجد أجزاء عنده، ما عندنا أجزاء في الغسل، فلا معنى حينئذ لجريان القاعدة، لأن موضوع القاعدة ومورد القاعدة فيما لو كان أكو جزء سابق وجزء لاحق، وأنت دخلت في اللاحق ثم شككت في السابق، القاعدة تقول لك ابني على الإتيان بالسابق. أما إذا افترضنا ماكو أجزاء وماكو تعدد وماكو ترتيب، فأصلا حينئذ لا معنى لجريان القاعدة. سماحة السيد شنو رأيه؟ سماحة السيد يقول القاعدة لا تجري. ليش لا تجري سيدنا؟ من جهة أنه ما بيها اقتضاء تجري يعني مثل الوضوء ما تجري، يقول لا من جهة ثانية أنا لا أبني على الترتيب في الوضوء، أما بين النصف الأيمن والأيسار فتقدم. أنا سمعت السيد يقول لا ترتيب بينهم، البدن كله جزء واحد، والترتيب مبنى على الاحتياط الاستحبابي. وأما بين الرأس والرقبة وبين البدن فأيضا لا ترتيب، وإنما قلنا بالترتيب فمن باب الاحتياط لا من باب الفتوى، لم يفتي سماحة السيد بذلك. وعليه فحيث أن الترتيب بين أجزاء الغسل لم يثبت عندنا، وقاعدة التجاوز إنما تجري فيما لو كان هناك أجزاء وترتيب بين تلك الأجزاء، فعليه لا تجري القاعدة، فجريانها كما في نص عبارته في تعليقته على العروة الوثقى قل فجريان القاعدة قاعدة التجاوز إما ممنوع أو محل تأمل. وعليه فلا تجري قاعدة التجاوز في الأغسال. لماذا لا تجري؟ لا من جهة عدم المقتضي لجريانها، بل من جهة ثانية وهو أن الترتيب لم يثبت. يقول سماحة السيد سابقا قال بالترتيب، قال بالترتيب بين الرأس وبين البدن، يقول قلت به لكن قلت من باب الاحتياط لا من باب الفتوى، فللاحتياط نقول بالترتيب ولا لم يثبت عندنا الترتيب. سحذرا من مخالفة المشهور لوجود إشعار في بعض الروايات، لكن بالنتيجة الترتيب لم يثبت. وفرق بين أن يحتاط الاحتياط لا يدل على أن الفقيه ثبت عنده الشيء، أحيانا يحتاط لأجل أهمية المسألة، أحيانا يحتاط حذرا من مخالفة المشهور، أحيانا يحتاط لوجود إشعار لم يصل إلى مرتبة الدلالة. مناشئ الاحتياط متعددة، فبالنتيجة لم يثبت الترتيب عند سماحة السيد. وإذا لم يثبت الترتيب بين أجزاء الوضوء فعليه لا يوجد عندنا أجزاء في الحقيقة، وإنما يوجد شيء واحد، وقاعدة التجاوز موردها فيما لو كان هناك أجزاء يترتب بعضها على البعض الآخر ويحصل شك في السابق عند الدخول بعد الدخول في اللاحق فتجري القاعدة. إذن سماحة السيد حيث أن القاعدة لا تجري عنده، فمن شك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق فيلزمه أن يأتي بالجزء السابق للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، لا أقل يأتي به من باب الاحتياط كما احتاط سماحة السيد في هذه المسألة. لذا يقول إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به، قلنا للاستصحاب أو الاشتغال اثنين يجري. وكعلى النقطة الأولى. النقطة الثانية وكذا إذا كان بعد الدخول فيه بعد أن دخل في البدن على الأحوط لزوما، يعني يجب عليه على الأحوط أن يأتي بغسل الرأس والرقبة كالنقطة الأولى، لكن في الأولى أفتى لأنه لا تجري القاعدة على كل المباني، قاعدة التجاوز لا تجري، فالذي يجري هو الاستصحاب أو الاشتغال. أما في الثاني فأكو احتمال تجري القاعدة فيما لو قلنا بالترتيب بين أجزاء الوضوء، ولكن حيث لم نقل أو قلنا به من باب الاحتياط فمن باب الاحتياط لا تجري عندنا قاعدة التجاوز أيضا. لذا يقول وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوما، لماذا؟ لعدم جريان قاعدة التجاوز. وأؤكد من جديد على أن النزاع ليس في أصل، ليس في الكبرى أن القاعدة تجري أو لا تجري كما هو الحال في الوضوء، في الوضوء لا تجري أصلا. النزاع في هذه المسألة إن قلنا بالترتيب بين أجزاء الوضوء فالكل يقول بجريانها، وإن لم نقل فلا تجري القاعدة. فالنزاع في هذه مثل. يعني سماحة السيد لو بنى على الترتيب بين أجزاء الوضوء لقال بجريانها, بين أجزاء الغسل لقال بجريانها في الأغسال. لكن حيث أنه لم يقل بالترتيب بين أجزاء الغسل فعليه لا تجري القاعدة عنده. وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوما. النقطة الثالثة, لو شك في غسل الطرف الأيمن بعد أن دخل في الطرف الأيسر, هنا لا شك ولا إشكال في وجوب غسل الطرف الأيمن. لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة ليس شك في الجزء اللاحق, بل هو شك في نفسي في نفس الجزء. واضح؟ فإنه لا ترتيب بين النصف الأيمن والنصف الأيسر, وعليه فالشك في غسل الطرف الأيمن بعد الدخول في الطرف الأيسر هو شك في نفس غسل الطرف الأيسر. فهنا لا تجري قاعدة الفراغ لعدم الفراغ من الغسل, ولا تجري قاعدة التجاوز لعدم الترتيب بين الأيمن والأيسر. فالذي يجري هو ماذا؟ هو الاشتغال أو الاستصحاب, وهو يوجب عليك أن تعيد أو تأتي, لا نقول تعيد, تأتي بغسل النصف الأيمن. واضح؟ لذا يقول ولو شك في بعد هنا احتياط ماكو عند سماح السيد. ليش؟ لأنه سابقا هو جزم بعدم الترتيب بين الأيمن والأيسر, إنما احتاط وجوبا بين الرأس وبين البدن. أما في الأيمن والأيسر هو أفتى بعدم الترتيب. نعم باب الاحتياط الاستحبابي, وهذا الاحتياط يعني خفيف المؤنة, ما دام أكو احتمال يوجد ترتيب فيحتاط استحباب, مجرد الاحتمال يكفي للاحتياط الاستحبابي, لكن بالتالي هو لا يوجد ترتيب. لذا يقول ولو شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر, فضلا عما إذا لم يدخل في غسل الطرف الأيسر. بعد واضح أنه يجب عليه على كل المباني, إذا ما دخل في غسل الطرف الأيسر على كل المباني يجب عليه أن يغسل الأيمن. أما إذا دخل في الأيسر فمن قال بالترتيب قال يجتزئ, لا داعي لأن يغسل الأيمن. ليش؟ لأن تجري عنده قاعدة التجاوز. أما من لم يقل بالترتيب فلا تجري عنده قاعدة التجاوز, فراغ هم ما تجري لأنه ما فرغ من الغوص, فحينئذ يجري عنده إما الاشتغال أو الاستصحاب. واضح؟ ويوجب عليه أن يغسل النصف الأيمن. مسألة 208 تأتي إن شاء الله, والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.